الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. سيداتي وسادتي، سعدت أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم مع برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. هذه تحية من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بمرني. أدعوكم أولا إلى استوديو الأخبار بصحبة ناظم ياسين لمتابعة عرضا لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعا رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي الدول العربية والإسلامية إلى قطع العلاقات والاتصالات السرية والعلنية مع إسرائيل ردا على العملية العسكرية الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة منذ 12 يوما. ونقلت رويترز عنه القول في تصريحات أدلى بها للصحفيين بعد اجتماعه مع عدد من قادة الجيش العراقي بمناسبة عيد الجيش الثلاثاء إن ما يحصل من اعتداءات وجرائم كبرى على الشعب الفلسطيني في غزة يثير مشاعر الألم والحزن، واصفا الهجمات الإسرائيلية بأنها جريمة بشعة. وفي سياق متصل نقل عن بيان لرجل الدين العراقي مقتدى الصدر الأربعاء إنه يدعو المقاومة العراقية إلى تنفيذ عمليات ثأر ضد القوات الأمريكية في العراق احتجاجا على الهجوم الإسرائيلي في غزة. وجاء في نبأ بثته وكالة أسوشيتد برس للأنباء أن الصدر دعا في بيانه إلى رفع الأعلام الفلسطينية على المساجد والكنائس والمباني في العراق لإبداء التضامن، فيما نقلت وكالة فرانس برس للأنباء عن البيان أنه يدعو جميع الدول التي تضيف سفارات إسرائيلية في أراضيها إلى غلق تلك البعثات تضامنا مع الشعب الفلسطيني. هذا وقد أعلنت إسرائيل الأربعاء تعليق عمليات القصف على غزة لثلاث ساعات يوميا. ومن جهته صرح أسامة أبو خالد من المكتب السياسي لحركة حماس في دمشق بأن الحركة لن تطلق صواريخ على إسرائيل طوال فترة تعليق عمليات القصف الإسرائيلية على غزة. يذكر أن العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة أوقعت حتى الأربعاء 644 قتيلا وأكثر من 2700 جريح فلسطيني، فيما قتل 10 إسرائيليين بينهم 3 مدنيين في هجمات بالصواريخ الفلسطينية. وفي واشنطن أكد البيت الأبيض الأربعاء أهمية التوصل بشكل عاجل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في الصراع في غزة بين إسرائيل وحركة حماس. ونقل عن الناطقة الرئاسية الأمريكية دانا بيرينو القول إن الولايات المتحدة تعمل على تحقيق ذلك بأسرع ما يمكن، ولكنها أضافت أن الجهود معقدة بسبب كثرة عدد الأطراف اللاعبة. وفي دمشق بحث المبعوث الروسي ألكسندر سلطانوف الأربعاء مع الرئيس السوري بشار الأسد الوضع في غزة وضرورة وقف الهجمات الإسرائيلية، كما التقى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل. وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية بأن اللقاء بين الأسد وسلطانوف تناول الجهود المبذولة للتوصل إلى وقف فوري للهجمات الإسرائيلية في غزة، فيما أعلنت حركة حماس في بيان أن رئيس مكتبها السياسي خالد مشعل التقى سلطانوف وانتقد ما وصفه بالصمت الدولي على الجرائم الوحشية التي ترتكبها قوات الاحتلال بحسب تعبيره. وأشار البيان إلى أن مشعل طالب روسيا بموقف حازم وحاسم. وفي موسكو أعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان أن مشعل أبدى استعداده للمشاركة في التوصل إلى حله. وفي بيروت أعلن الأمين العام لجماعة حزب الله اللبنانية حسن نصر الله الأربعاء في كلمة ألقاها عبر شاشة ضخمة في ذكرى عاشوراء أمام عشرات الألوف من أنصاره، أعلن أن كل الاحتمالات قائمة ومفتوحة في ظل ما يجري في غزة. وفي براغ ذكرت الرئاسة التشيكية للاتحاد الأوروبي الأربعاء أنها تشعر بقلق بالغ إزاء تزايد عدد القتلى المدنيين في غزة، ودعت إسرائيل إلى فتح ممر إنساني مناشدة الطرفين تنفيذ وقف لإطلاق النار. في الأنباء العالمية الأخرى، وفي موسكو أكد مسؤول روسي أن أوكرانيا قطعت إمدادات الغاز الروسي عبر أراضيها إلى أوروبا. التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر.
أكد النائب رئيس إدارة شركة غازبروم الروسية ألكسندر ميدفيديف أكد أن أوكرانيا قطعت إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا. واقترح رئيس شركة غازبروم أليكسي ميلر أثناء لقاء مع رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين اقترح بوقف إيصال الغاز الروسي إلى الحدود الروسية الأوكرانية، فوافق فلاديمير بوتين مع هذا الاقتراح. أنا موافق مع اقتراحكم حول وقف الإمدادات، ولكن يجب القيام بذلك بصورة علنية وبحضور مراقبين دوليين. وصرح المتحدث باسم شركة غازبروم سيرجي كوبريانوف، صرح من جانبه أن أوكرانيا سحبت ما يزيد على 20 مليون متر مكعب من الغاز المخصص لأوروبا يوم أمس فقط. سرقت شركة نفط غاز الأوكرانية 21 مليون متر مكعب من الغاز المخصص لأوروبا يوم أمس، وذلك بحجة استهلاك الغاز لحاجيات تكنولوجية.
إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
أما الآن سيداتي وسادتي فندعوكم لمرافقة الزميلين كفاح الحبيب ورواء حيدر وتغطية لآخر المستجدات السياسية عبر ملف إخباري شامل.
مستمعينا الكرام، نحييكم ونرحب بكم إلى ملف العراق ومحاوره الرئيسية اليوم.
حراس في شركة بلاك ووتر يمثلون أمام محكمة أمريكية بسبب حادثة ساحة النسور في عام 2007.
والكلف المنخفضة لإنتاج النفط العراقي وشحنه عاملان لصالح الإسراع في تطوير هذا القطاع.
حددت محكمة أمريكية أوائل العام المقبل موعداً لمحاكمة 5 من حراس الأمن العاملين في شركة بلاك ووتر الأمنية الخاصة، اتهموا بقتل وجرح مدنيين عراقيين في حادث إطلاق نار وقع في ساحة النسور ببغداد في شهر أيلول من عام 2007. وجهت إلى الحراس 14 تهمة بالقتل و20 تهمة بمحاولة القتل وتهمة واحدة بانتهاك ضوابط حمل السلاح. وذكرت الأنباء أن حارسا سادسا أقر بذنبه في تهمة بالقتل العمد ومحاولة القتل ووافق على التعاون مع المحققين وعلى الإدلاء بشهادته في المحكمة. وقع حادث ساحة النسور عندما كان حراس تابعون لشركة بلاك ووتر يرافقون قافلة من 4 مركبات تقل دبلوماسيين أمريكيين في شوارع بغداد يوم 16 من أيلول عام 2007. هذا وتضاربت الأقوال في من أطلق النار أولا، وهل بادر الحراس إلى أطلاق النار أم أن فعلتهم جاءت ردا على هجوم تعرضوا إليه.
على أي حال، كانت شركة بلاك ووتر وهي أكبر شركة أمنية متعاقدة على أعمال في العراق، والعاملون فيها يتمتعون بالحصانة قبل دخول الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة حيز التنفيذ في الأول من هذا الشهر. الخبير القانوني طارق حرب.
شركات الأمن والحماية الخاصة أو ما يسمى بالمتعاقدين كونتراكتر كانوا يتمتعون بالحصانة الجزائية عن الجرائم والحصانة المدنية عن المطالبة بالتعويضات والحصانة الإدارية بموجب الأمر 17 الذي أصدره برايمر سلطة الائتلاف المؤقتة في شهر أيار مايو عام 2003، ولكن هذه الحصانة انتهت في 31-12-2008 بعد دخول الاتفاقية العراقية الأمريكية حيث التنفيذ والتطبيق في 1/1/2009. الآن شركات الأمن والحماية الخاصة تخضع للقانون العراقي وللقضاء العراقي، ومن حق أي عراقي أن يقيم الشكوى باتخاذ الإجراءات القانونية الجزائية أو يقيم الدعوة للمطالبة بالتعويض أو يراجع الجهات الإدارية عن ذلك.
الخبير القانوني طارق حرب أكد أيضا أن من حق القضاء العراقي تطبيق القانون حتى على الأفعال التي ارتكبت قبل الأول من كانون الثاني من هذا العام.
للقضاء العراقي سلطة تطبيق القانون العراقي على شركات الأمن والحماية حتى عن الأفعال الصادرة قبل 1/1/2009، لأن الأمر الذي أصدره برايمر الأمر 17/2003 تضمن تحليق من حصانة مؤقتة وليس حصانة دائمية. فإذا كما يقال إذا زال المانع عاد الممنوع. المانع هو الأمر الذي كان لا يعطي الحق خارج الإجراءات القانونية، وهذا المانع انتهى بدخول الاتفاقية العراقية الأمريكية حيز التنفيذ، وبالتالي يجوز الآن لكل عراقي أو غير عراقي تضرر سواء كان الضرر جسدي جسماني أو كان ضررا ماديا عن سيارة عن بيت عن أي شيء آخر إقامة الدعوى وإقامة الشكوى عن أفعال غير مشروعة ارتكبت قبل 1/1/2009.
الحراس الخمسة العاملون في شركة بلاك ووترز الذين مثلوا أمام المحكمة الأمريكية أنكروا ارتكابهم أي ذنب سواء في القضية المتعلقة بحادثة ساحة النسور أو بغيرها. وقال الخبير القانوني طارق حرب إن هذا الأمر طبيعي لأن إثبات ارتكاب الجرم أمر متروك للتحقيق في العادة.
فيما يتعلق بدفع بعض من المتهمين من شركة بلاك ووتر أمام المحكمة الأمريكية بأنهم أبرياء، فللمتهم الحق في جميع القوانين سواء في القانون الأمريكي أو القانون العراقي أو القوانين الأخرى، أن له أن يقول أنه بريء وليس مذنب، والمحكمة كما يقال تقرر البراءة أو الإدانة والحكم على وفق الأدلة والوثائق والشهادات والإفادات والمستندات المقررة، مع العلم بأن البراءة كما نقلت إن وسائل الإعلام جاءت من بعض المتهمين، أي أن المتهمين المحالين تم إجراء محاكمتهم من حاكم أمريكية هم 15، وخمسة كما نما لعلمنا دفعوا بأنهم أبرياء، وقولهم هذا متروك كما يقال إلى المحكمة التي تولى محاكمتهم وعلى وفق ما يتوفر لديها من الحجج والبينات.
أخيرا، ماذا بشأن الوضع القانوني لشركات الأمن الخاصة في العراق بعد دخول الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة حيز التنفيذ في الأول من كانون الثاني هذا العام؟ الخبير القانوني طارق حرب شرح تفاصيل هذا الوضع القانوني بالشكل التالي.
الآن يجب أن يتم تسجيل الشركات في وزارة الداخلية. وزارة الداخلية هي الجهة المختصة بتسجيل الشركات وإجراءات التسجيل واضحة. يجب أن يكون هناك طلب مقدم إلى المسجل التجاري في وزارة التجارة، ووزارة التجارة تتولى مفاتحة الوزارات الأمنية لاتخاذ الإجراءات الخاصة بالتسجيل. طبيعي أن التسجيل يخضع إلى معايير قواعد كثيرها، منها ما يتعلق بالأشخاص الذين ينتسبون إلى هذه الشركات وبحيازة الأسلحة وكيفية استخدام السلاح والتفتيش الذي تجريه الجهات الرسمية العراقية على تلك الشركات. أنت هتبقى في بالتوقيع على المعاهدة والاتفاقية. الآن كل أموالها الموجودة في العراق من أسلحة من سيارات من مواد عرضة للحجز من قبل القضاء العراقي في حالة إقامة شكوى أو إقامة دعوة.
هذا وقد أدت حادثة ساحة النسور إلى مقتل 17 شخصا، وهي حادثة أثارت ردود أفعال غاضبة شعبية وحكومية في العراق، حيث دعا رئيس الوزراء نور المالكي الولايات المتحدة بعد وقوع هذه الحادث إلى استبدال الشركة بشركات أمن خاصة أخرى، ونوه إلى أن العراق سيعيد النظر في حق وجود مثل هذه الشركات في العراق. أعلن وزير النفط حسين الشهرستاني قبل أيام عن دورة تراخيص جديدة لتطوير عدد من حقول النفط العراقية في وسط وجنوب العراق، قائلا أن العقود المزمع توقيعها في المستقبل ستكون عقود خدمة تهدف إلى تطوير 11 حقلا نفطيا وغازيا في أنحاء مختلفة من العراق. جاء إعلان الشهرستاني في 31 من كانون الأول الماضي، علما أن هذه هي دورة التراخيص الثانية، حيث أعلنت وزارة النفط قبل 6 أشهر عن دورة التراخيص الأولى وشملت 6 حقول نفطية وحقلين للغاز. الشهرستاني قال أن تطوير هذه الحقول بشكل عام سيسمح للعراق برفع إنتاج النفط من 2.5 مليون برميل يوميا إلى 6 ملايين برميل نفط يوميا في غضون السنوات 4 أو 5 المقبلة. هذا وذكرت أنباء أن الحكومة العراقية تنوي توقيع عقود دورة التراخيص الأولى في منتصف عام 2009، بينما من المفترض أن يتم توقيع عقود الدورة الثانية في نهاية هذا العام.
تطوير هذه الحقول سيسمح للعراق بأن يكون واحدا من البلدان الرئيسية المصدرة للنفط في العالم لما يملكه من احتياطي ضخم، وربما أن أهم ما يميز ويسهل عمليات تطوير هذه الحقول عاملان أساسيان يتوفران في العراق. أولهما هو طبيعة الحقول العراقية، فهي حقول ليست بالعميقة وتمتد أفقيا أكثر منها عموديا. بعض المختصين يشبهون هذه الحقول ببحيرات قريبة من سطح الأرض، مما يعني أن استخراج النفط لن يتطلب الكثير من الجهد والوقت والتكنولوجيا، وهو يعني في النهاية ضآلة كلف الإنتاج مقابل الأرباح، مما يشكل عامل جذب بالنسبة للشركات النفطية الأجنبية الكبرى. الدكتور محمد علي زيني الخبير في مركز دراسات الطاقة العالمية قال لإذاعة العراق الحرة متحدثا من لندن:
الحقول سواء كانت بالشمال أو بالجنوب ليست عميقة بصورة عامة مقارنة بعمق الآبار في حقول أخرى خارج منطقة الشرق الأوسط، والطبيعة سهلة جدا في العراق وخصوصا في الجنوب، هي طبيعة مستوية. طبعا الأيدي العاملة أيضا هناك رخيصة، وليست هناك مشاكل في عمليات الحفر. الحقول عادة حقول ذات احتياطيات هائلة، فعادة الإنتاج أو كلفة الإنتاج تكون رخيصة.
غير أن الخبير محمد علي زيني وجد أنه ليس من الدقة القول بأن حقول النفط العراقية تشكل ما يشبه البحيرات، وشرح الأمر بالشكل التالي:
كلمة بحيرات أو أعطاء هذا الوصف للحقول هو ليس دقيق من ناحية الفنية. عندما نقول بحيرات وكأنما هناك فجوة تحت الأرض أو مكمن خالي أو أجوف مملوء بالماء، وهذا ليس صحيح، وإنما هناك طبقات مسامية عادة من الأرض تحمل النفط. يمكن القول أنه عادة احتياطيات في الطبقات الحاملة للنفط هي غزيرة، بس الأفضل أن لا نقول على كونها بحيرات.
سهولة استخراج النفط العراقي بكلف منخفضة نقطة أولى وأساسية تسهم في سرعة تطوير هذا القطاع، غير أن هناك عاملا مهما آخر يسهل هذا التطوير ويشجع عليه، وهي ميزة متوفرة أيضا في العراق، ألا وهي قرب الحقول والآبار من وسائط النقل. فهناك في بعض مناطق العالم حقول نفطية ضخمة مثل حقول سيبيريا في روسيا، غير أن بعدها عن وسائط النقل يجعل كلف الإنتاج ضخمة جدا، مما يشكل عامل ردع للشركات العاملة في هذا المجال. أما بالنسبة للعراق فتقع أغلب الحقول النفطية قرب منافذ التصدير، ما يعني قلة الكلف أيضا. الدكتور محمد علي زيني الخبير في مركز دراسات الطاقة العالمية أكد هذا العامل، أي قرب مواقع إنتاج النفط من الأسواق العالمية في أوروبا وآسيا وحتى أمريكا.
الحقول الموجودة في العراق خصوصا جنوب هي قريبة من منافذ التصدير، مثلا النفط الموجود بالبصرة ويعادل حوالي 60% من احتياطيات النفط العراقي، هي قريبة من منافذ التصدير، ميناء البصرة النفطي وكذلك ميناء خور العمية. أيضا كان لدينا أو لدى العراق بالأحرى خطوط نقل تعبر السعودية إلى البحر الأحمر. هناك أيضا خطوط أنابيب تعبر سوريا إلى البحر الأبيض المتوسط. طبعا من كركوك هناك خطوط تذهب شمالا إلى تركيا ثم إلى البحر الأبيض المتوسط أيضا. فممكن القول أنه الاحتياطيات النفطية بالعراق هي قريبة من الأسواق. نفط كركوك قريب من أوروبا، وأوروبا سوق كبير، وكذلك نفط العراق جنوبا بسهولة يذهب إلى المحيط الهندي ثم آسيا، وطبعا آسيا أيضا سوق كبيرة جدا. من الممكن أيضا إرسال النفط العراقي من خلال البحر الأحمر عندما يخرج من الخليج العربي جنوبا ثم يدور حول الجزيرة العربية إلى البحر الأحمر باتجاه البحر المتوسط ثم المحيط الأطلنطي للولايات المتحدة الأمريكية. على العموم احتياطيات النفطية العراقية هي قريبة من أسواق الاستهلاك.
هذا ويملك العراق ثالث أكبر احتياطي نفطي في العالم، وتعتمد البلاد في مدخولها على عائدات مبيعاته من هذه المادة. قبل سقوط النظام السابق كان العراق خارج دائرة العلاقات الدولية، حيث أدت ممارسات ذلك النظام إلى عزل البلاد على جميع الأصعدة بما في ذلك حيازة الوسائل التكنولوجية الحديثة، مما أدى إلى عدم استثمار موارد الطاقة المتوفرة. ويقول مختصون إن 80% من هذه المصادر ما تزال لم يمسها أحد.
النفط والغاز في العراق لم يستثمر، هذه طاقة هائلة بالحقيقة، ثروات هيدروكربونية هائلة، والعراق هو بقي الآن البلد الوحيد بالعالم الذي لم تستثمر موارده النفطية والغازية نتيجة لأسباب تاريخية معروفة.
مع ذلك لم يتمكن العراق من تطوير استغلال هذه المصادر بشكل كامل منذ سقوط النظام السابق، ولعل أهم الأسباب هي الأوضاع الأمنية. هذه الأوضاع شهدت تحسنا واضحا خلال الفترة الأخيرة، مما يعطي الأمل في إمكان تطوير قطاع النفط والغاز كما هو مطلوب. ومن هنا جاء إعلان وزارة النفط عن دورتي التراخيص الأولى والثانية. ويرى مراقبون أيضا أنه رغم الأزمة المالية والاقتصادية الحالية في العالم سيتمكن العراق من اجتذاب الشركات العالمية الضخمة للاستثمار في هذا القطاع لضخامة الاحتياطي ولضآلة كلف الإنتاج والتصدير.
مستمعين الكرام، بهذا ينتهي ملف العراق من إذاعة العراق الحر. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني تلتقي
إذاعة محايدة.
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
إذاعة أثبتت قبل التغيير وخلال التغيير وبعد التغيير بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا.
هذه إذاعة العراق الحر.
الحديث عن التي أهواها كثر الحديث من التي أهواها جذر الحديث عن التي أهواها، جذر الحديث من التي أهواها، ما عمرها، ما اسمها، ما سرها، ما شكلها، بيضاء أم سمراء، عينات أحلى أنت أم عيناها. أخشاه أن تتأثري، تتماسكي وتهيئي وتحضري، جل الذي أخشاه أن تتأثري، فتماسكي وتهيئي وتحضري، فلغيرة نسواني، فلغيرة نسواني، فلغيرة النسوان، فلغيرة النسوان، فلغيرة النسوان، فاعل الخنجر
هي أجمل من كل جميلة،
أحلى منك وأحلى مني،
هي أنشق من كل رشيقة،
هي أطرب من قلبي عني،
هي أجمل
أحلى منك وأحلى مني،
هي أنشق من كل رشيقة،
هي أقرب من قلبي عني، هي أبلغ من شعر كريم أو كاظم في أروع لحنه، هي أبلغ من شعر كريم أو كاظم في أروع لحنه. تمحو كل هموم حياتي لو مس جبيني إصبعها، عيناها بيتي وسريري ووسادة رأسي أضلاعها، تمحو كل هموم حياتي لو مس جبيني إصبعها، ضميني أحلى امرأتي لو صمتت قلبي يسمعها، أحلى من ضاتي لو صمتت قلبي يسمعها.
هنا إذاعة العراق الحر. لمزيد من التواصل بين مستمعين الكرام ومكتب إذاعة العراق الحر في بغداد، يمكنكم الكتابة على عنوان البريد الإلكتروني التالي irqhurr@yahoo.com. arabic.com. أكرر عنوان مكتب إذاعة العراق الحر في بغداد iraqhurr@yahoo.com. هذه إذاعة العراق الحر.
أجمل سلام لمستمعي إذاعة العراق الحر. سيداتي وسادتي، يرافق طقوس وشعار أحياء ذكرى واقعة كربلاء إقبال الناس على اقتناء الكاسيتات والأقراص المدمجة الصوتية والمرئية للقصائد الحسينية التي تميزت بالصياغات الأدبية المعبرة والمؤدات بأصوات تمتلك القدرة على إثارة مشاعر الحزن في النفوس. هذا ما أكده العديد من أصحاب محلات التسجيلات الصوتية، مشيرين إلى زيادة نسبة المبيعات لهذه الأقراص في موسم عاشوراء خلال هذه السنة، خاصة بعد إضافة بعض المؤثرات الموسيقية والمشاهد المصورة لها. سعد كامل والتفاصيل.
من بين الظواهر التي رافقت طقوس وشعائر أحياء ذكرى أيام عاشوراء في الآونة الأخيرة، انتشار الكاسيتات والأقراص المدمجة الصوتية والمرئية لقراء ومنشدين للقصائد والأشعار التي تنعى أبياتها مظلومية الإمام الحسين عليه السلام وبضعة من أهله وأصحابه في واقعة الطف، والتي أخذت تلقى رواجا لافتا في حركة الطلب، كما يقول أبو أحمد صاحب محل للتسجيلات الصوتية في منطقة الباب الشرقي، متحدثا عن بعض القصائد الحسينية التي تميزت بالصياغات الأدبية المعبرة والمؤدات بحناجر تمتلك القدرة على إثارة الحزن والشجن في النفوس.
بالفترة الأخيرة مرواديد هواي نزلوا، المرغوبين هسه أكثر شيء شباب، يعني الأطنيات الحماسية، ويرددون بالمواكب الحسينية.
نعرف أبرز القصائد اللي تطلبها الناس؟
يعني هواي عناوين، شكلك هسه برزه هواي، هسه كل شوي حب الحسين مهدي، لا ننسى الحسين أحمد ساعدي، عذرين هسه نزلت جديدة هاي مال باسم وجليل، الميمون باسم مرغوبة، يعني أكثر شيء هواي مرغوبة بها، كل سنة يكثرون، يعني حتى الرواديد يكثرون كاسيت وقرص.
ويبدو أن الاستماع إلى القصائد والأشعار الحسينية عن طريق الكاسيت والقرص المدمج أصبحت من بين طرائق إقامة العزاء في المواكب والبيوت خلال أيام عاشوراء.
والله دور حسينيات لأهل البيت، قرص سيدي كاسيت، تدري احنا هاي الموسم وانا ابو عبد الله كل سنة احنا نسوي نطبخ ودق في البيوت كاسيتات قرص.
قبيل ماكو بزمن صدام لا قرايات ولا حد ياخذ راحته، هسه المجالس كثرت وشي عجبه واحد يريد يجيب قاري يحد يحط كاسيتات، يعني يحسسنا بمعزه الحسين.
عذوبه الاصوات التي تمتلك الخبره في اختراق القلوب اسهمت في شهره بعض من القراء والمنشدين او ما يطلق عليهم بالرواديد، الذين سجل انتاج قسم منهم من القصائد والاشعار الحسينيه في الكاسيت والقرص المدمج نسبة مبيعات كبيرة في موسم عاشوراء خلال هذه السنة، بحسب سلام عبوس صاحب مكتب للصوتيات والمرئيات في منطقة الكاظمية.
يعني مثل الأطميات، يعني قاعد ينزل يومين، نزل اثنين ثلاثة رواديد حسينية جديد، مثل نزل باسل، نزل القطري، حسيني الأكراف، هذول رواديد القويين، يعني مثل
حمزة المطلوبة.
إيه مثل باسل مال بعد ما أشوفه في الميمون قديمة مال حمزة وياسين الرميثي، هذول يعني قاعد يجددون بهم.
يعني مع مقدم عاشوراء تنزل قصائد جديدة للسوق؟
إيه تنزل، دائما تنزل قصائد جديدة.
هسه نش نزل؟
هسه مثل نزل باسم، ريضة طويريج، نزل محمد الصغير، أحمد الباوي، عمار الكاظمي، يعني رواديد هواي.
شلون حركة الطلب؟ يعني الناس تطلب الأقراص؟
إيه أقراص وكاسيتات عليهم سحب. سحب يعني خير من
الأقراص. وبغية الإثارة والحماسة والشد يتحدث محمود شاكر صاحب مكتب للصوتيات والمرئيات في منطقة الحرية عن إضافة بعض المؤثرات الموسيقية ومقاطع ومشاهد مصورة إلى القصائد الحسينية المنتجة عبر الأقراص المدمجة.
حاليا صار طبع من خلال التسجيلات عندنا في بغداد يخلي لك في الصورة مثل معك صوت معك الحسين مع الشعر، هذا حتى الطفل يفهم الكلمات. صار ديتو بالقصائد الحسينية، يعني شاعرين أو مثلا يطون أو اثنين ملقين في القصيدة يطون في الشيء، يعني شون سؤال وجواب على هذا الأمر.
دخلت مع القصائد يعني بعض الأصوات الموسيقية، يعني هذه مسموحة، يعني الناس يتقبلوها مطلوب.
من حسب رأيي لازم يطيك في الشيء بالموسيقى، يعني شو يصير في الشيء استلطاف الموضوع.
ويبدو أن مظاهر الحداثة والتطور التي زحفت نحو القصيدة الحسينية أثارت حفيظة البعض.
بعض القصائد تأخذ منحة يعني يختلف عن المنحة السارين عليه القدامة، كلماتها بعضها يعني ما تنسجم ويا الحدث، أو يطلعوا لك مثلا ديوتو، يعني هي مو أغنية، بدت تشبه الأغاني، صار الشغلة تجارية ما أعرف يعني. واكو بعض يضيفون بعض الموسيقى على يعني حتى ما تخشى عليها كو الحان يعني شبيهه بالاغاني يعني قام ياخذك عن الحزن يبعدك.
سعد كامل اذاعه العراق الحر بغداد.
سيداتي وسادتي، أنهى مؤتمر الحوار العربي الأوروبي لتكثيف التعاون المشترك أنهى جلسات العمل في العاصمة النمساوية فيينا، حيث أن الشأن العراقي لم يغب عن هذه الجلسات. الأستاذ بختيار الجاف المشارك في الجلسات والأمين العام للمعهد العالمي لدراسات الشرق أوسطية والبلقان الذي ترأس وفد المعهد في زيارته للعراق مؤخرا يتحدث عن المؤتمر في حوار خاص أجراه معه مراسل إذاعة العراق الحر كرم منشي.
على الصعيد العملي ترأس في الحقيقة وفد حكومة سلوفينيا إلى هذا المؤتمر، سلوفينيا بصفتها دولة في الاتحاد الأوروبي، ولقد دار الحديث حول أمن واستقرار الشرق الأوسط. ومن أهم المقررات إنه على الحكومات إذا كانت تستحي في بينها أن تتعاون. الآن نتكلم عن الحكومات في دول الشرق الأوسط، أن يكون الحوار يبدأ بين منظمات المجتمع المدني في كل الدول. في ورقة العمل الذي قدمناه باسم الاتحاد الأوروبي والذي ينبع من قمة سالونيك في أثينا في اليونان قبل 6 سنوات، وهي أحد مقررات الاتحاد الأوروبي، قلنا إنه لأمن واستقرار العراق ولأمن واستقرار الشرق الأوسط بما فيه الصراع العربي الإسرائيلي لابد أن يبدأ الحوار بين منظمات المجتمع المدني. وطلبنا الدعم من الاتحاد الأوروبي ومن الولايات المتحدة الأمريكية لدعم هذه الجهود على مستويات المجتمع المدني.
نعم، الشأن العراقي طبعا لم يغب كما قلنا عن جلسات العمل، خاصة وأن معهدكم يبذل الجهود لتعزيز سبل التعاون وتشجيع الاستثمارات الأوروبية في العراق.
نحن نعتقد بأنه في مرحلة ما بعد الصراع، لأننا نحن مرينا في مرحلة حروب البلقان في التسعينات، إن أهم وسيلة لأمن واستقرار وإعادة الحوار بين الشعوب والأقليات والقوميات والإثنيات المختلفة هو تشجيع الاستثمارات الأجنبية. ونفس الشيء في مؤتمر فيينا طلبنا من الاتحاد الأوروبي بأن يدعم الاستثمار، لأن الاستثمار والوجود الاقتصادي للاتحاد الأوروبي في المنطقة العربية وفي العراق خصوصا سوف يؤدي إلى نتائج إيجابية، ومن هذه النتائج الإيجابية هو أن يبدأ الحوار على جانب التجارة الحرة بين الشعوب والأقليات في العراق.
الأستاذ بختيار الجاف المشارك في جلسات المؤتمر، مؤتمر الحوار العربي الأوروبي في فيينا، والأمين العام للمعهد العالمي للدراسات الشرق أوسطية والبلقان في جامعة لوبليانا، نشكر لك هذا الحوار.
شكرا جزيلا.
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر. سيداتي وسادتي، وصلت عمان مساء الثلاثاء طائرتان عسكريتان محملتان بمساعدات طبية عراقية للمساهمة في إغاثة سكان قطاع غزة الفلسطيني، وتوزعت المساعدات بين أدوية ومسلسمات طبية وأغطية وخزانات المياه. وجاءت هذه المساعدات في إطار حملة تقوم بها الحكومة العراقية لتقديمها إلى أبناء غزة. وكانت السفارة العراقية في العاصمة الأردنية قد نسقت مع الهيئة الخيرية الهاشمية الأردنية لإيصال هذه المساعدات إلى القطاع. عن هذا الموضوع تحدث لمراسلة إذاعة العراق الحر في عمان فأقر سل سرحان السفير العراقي سعد جاسم الحياني.
هذه طبعا مساهمة الحكومة العراقية المستعجلة للأوضاع اللي قررت أن تقدم هذه المساعدات بسبب الأوضاع السائدة الآن شعبنا في غزة، وهنالك رحلات مستمرة تقدم من خلال هذه المساعدات، وهذه مساهمة أولية بسيطة من العراق من حكومة وشعب العراق. ولغرض سرعة إيصالها تم الاتفاق مع الحكومة الأردنية عن طريق الجمعية الخيرية الأردنية باستلامها في عمان ونقلها إلى غزة ضمن السياقات المتبعة في إيصال المساعدات التي تقدم من كافة الدول إلى أهلنا في غزة.
وأشاد أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الدكتور محمد باشا العيطان بالمساعدات التي قدمها العراق، مبينا أن الهيئة ستقوم بإيصالها إلى غزة في أقرب وقت ممكن.
في هذه المبادرة الطيبة من الشعب العراقي الشقيق إلى أخي الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة، والهيئة الخيرية الهاشمية على تم الاستعداد بإيصال هذه المساعدات الإنسانية التي تتألف من مواد طبية كما أعلمني سعادة السفير. فإن شاء الله خلال الأسبوع القادم يوم الاثنين هذه القافلة نحاول جاهدين إن شاء الله نعبرها مع القوافل المستمرة. احنا عندنا قوافل مستمرة بتوجيهات جلالة سيدنا باتجاه الأخوة في غزة. الآن بدأت تصلنا بعض المساعدات من الدول العربية والدول الشقيقة والصديقة، وحقيقة الدولة العراق هي من الدول السباقة بإرسال هذه المساعدات، فلكم جزيل الشكر والتقدير إن شاء الله.
وتتضمن المساعدات أدوية ومستلزمات طبية وأغطية وخزانات للمياه، وهذا ما أشار إليه ممثل الهلال الأحمر العراقي الدكتور رسول إخبير.
قامت الحكومة العراقية والشعب العراقي بالتبرع بالمواد والإعانات الطبية الإغاثية لإخواننا الفلسطينيين في غزة بسبب الحصار حاليا على الشعب الفلسطيني، ونحن ممثلين عن الهلال الأحمر العراقي قمنا بإيصال قافلتين لحد الآن إلى عمان. المواد هي عبارة عن أدوية وبطانيات وخزانات مياه تشكل أهمية كبيرة حاليا بسبب الظرف في غزة.
هذا ومن المنتظر أن يسير العراق أكثر من 10 رحلات جوية خلال الأيام المقبلة ضمن حملة المساعدات التي سيقدمها لأبناء مدينة غزة الذين يعانون من نقص شديد في الأدوية والمستلزمات الصحية وغيرها من المواد. فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
صار لنا حوالي 3 ساعات نوزع شربت، وقبلها بايتي للصبح نوزع هريسة، نستقبل الزوار كل رحابة الصدر.
يعني الحمد لله والشكر، احنا ناس مؤمنين اسلام، المهم من عندنا
كل سنة اطوى خريسة ووزعت ثواب الحسين، والحمد لله خير من الله. انت سوي تمان ومرقب
يعني في سبيل الله وثواب الامام الحسين عليه السلام، وهذا تطوع يعني مو شغلة اجبارية.
هسه بالفترة الاخيرة دسوا خلافات، هذا سني وهذا الشيعي، احنا كلنا احنا سواسية ما نفرق لا سني ولا شيء، ما عندنا فرق.
رسالة الحسين عليه السلام كان هدفها الأساس استنهاض الأمة ودفعها حول ونحو القيم التي جاءت بها رسالة المصطفى، بعد أن ابتعدت الحسين في شيء عن أهداف هذه الرسالة.
هذه إذاعة العراق الحر.
سيدتي وسادتي، قبل ختام هذه الساعة أترككم برفقة الزميل نبيل الحيدري وضيفه الباحث الدكتور رشيد الخيون للحديث عن عاشوراء بين استحضار النموذج والإفراط في التعبير، وذلك عبر حلقة من برنامج حوارات.
هنا إذاعة العراق الحر. حوارات.
ضيفنا هذا اليوم شخصية سياسية.
أنا الجماعة يعني لم أرى منهم لك الخير، يعني أبو عيسن دعاني وأكرم الرجل.
هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان.
منطلق الفكرة شيء بسيط، وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات، فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والاطلاع على التجربة. حوارات، برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
تحضر واقعة كربلاء وذروتها استشهاد الإمام الحسين عليه السلام وأربعينيته كل عام، مرتبطة بقوة النموذج وحضور البطل الشعبي على هيئة الشهيد الحسين لملايين ممن وجدوا في أداء المراسم والطقوس العاشورية واجبا ومتنفسا عن آلامهم وأوجاعهم وربما أحلامهم. المشهد الحسيني بين أشكال التعبير التي تصل لحد إيذاء النفس بطقوس اللطم والزنجيل والتطبير، وبين بلاغة الواقعة وحضور النموذج على مدى قرون، والموقف الفكري الشيعي والسياسي من مراسم العزاء الحسيني بين الدعوة لتجذيبه من المبالغات والإفراط والإصرار على إدامته وتوظيفه لدى الكثرة الكاثرة من الفقراء وعشاق الإمام الحسين. الباحث الدكتور رشيد الخيون ضيف برنامج حوارات لهذا اليوم، مرحبا بكم. دكتور رشيد الخيون، في تاريخ الشعوب محطات للاحتفالات الجمعية في الغالب تتلازم مع طقوس خاصة ومميزة، وتحولت بمرور الوقت إلى شكل من أشكال الفولكلور أو العادة إن صح القول. هل يمكن أن يتحول الطقس الشعبي الحسيني العاشوري إلى هذا المعنى في العراق؟
أول مرة ناخذ الخلفية، خلفية هذه الطقوس في العراق. أعتقد هناك عند لدى السومريين ولدى البابليين هناك طقس هام جدا، وكان يطلق عليه بالعيد وليس بالمأتم أو بالأحزان. المناسبة مناسبة غياب تموز دموزي، وهو مجيء الخريف ومجيء الشتاء، بما يتلائم مع يبس الطبيعة، وبين طقس الربيع وهو عودة دموزي مرة أخرى. دموزي عند السومريين وتموز عند البابليين، وهذا الطقس كان يجري طبعا عبر مواكب، وكان إلى تقاليد وكان إلى أدب. هذا بالتدريج بالتأكيد أنه لما اجت الحضارات وتبدلت لابد أن هذا الطقس يتبدل ولكن لا يضيع. بالتأكيد أنا باعتقادي كل التراثات الشعوب هي تنتقل، ليس بالمعنى أنه تنتقل فقط عبر كتاب أو تنتقل بالتواتر من شخص إلى آخر، وإنما ربما عبر الأرض وعبر الجغرافيا.
ولكأنك دكتور يعني تبرر أنه هذا الطقس ليس محصورا فقط بالعراق، لكنه يعني موجود في الغالب المجتمعات الشيعية في المنطقة، في إيران، في لبنان، في دول الأواسط آسيا.
بدايته بالنسبة للعراق، بالنسبة إلى بدايته، تعرف أنت الحضارة البابلية والسومرية هي ليس فقط في العراق، هي صحيح مركزها في العراق ولكن هي انتشرت. فأنت عشتار الآن تجدها في عدة بلدان وبأسماء أخرى، ممكن في أمريكا اللاتينية تجدها، وتجدها في عند اليونان، وتجدها بالهند، ولكن بأسماء أخرى طبعا. بس إذا تسمح لي أنه هذا كيف تدرج هذا الطقس، هذا الطقس انتقل أيضا للمسيحية، وفي المسيحية هناك أيضا إقامة مآتم وأحزان وتعذيب النفس بسبب صلب المسيح، ما نراه لدى المسيحيين. وطبعا تحضر للعلم، تحضر قضية العطش في الثلاث طقوس، تحضر حضرت عند البابليين العطش، وحضر عند في المسيحية، وحضر أيضا في المأتم الموكب الحسين.
إذن هذا الطقس بشكل مشكل اقترن بخطاب وربما بمفهوم سياسي واجتماعي أو شكل مش أشكال تعبير عن الهوية. الحسينيون إن صح التعبير يفصحون عن انتسابهم للفكر الحسيني، لتجربة وواقعة استشهاد الإمام الحسين، بطقوس وأداء فيه الكثير من إيذاء النفس مثل اللطم وضرب الزنجيل والتطبير. كيف تحول المشهد إلى هذا الشكل وأصبح شعار وعنوان للهوية الحسينية؟
هو بالحقيقة أنه هذا اقترن بقضية، وهذه القضية هي قضية قتل الحسين وقضية ثورة الحسين، وهذه القضية قضية اجتماعية وقضية سياسية محددة ومعروفة، فصار هذا عنوان للاحتجاج عن الظلم. ولكن الحقيقة غيبت الهوية الحقيقية، غيبت الهوية بمعنى أنه لم يبقى الأمر على قضية احتجاج لظلم أو احتجاج لمسألة، وإنما دخلت به أمور كثيرة، دخلت به طبعا قضية الزيادات هذه الذي حدثت، وهي حسب الشيخ المطهر آية الله المطهري قتل في السنة الأولى للثورة الإيرانية ب79، قال إنه هذه الزيادات دخلت عليه قبل 500 سنة فقط، يعني من العهد الصفوي تقريبا. وطبعا استغل سياسيا، لم يستغل سياسيا ضد الظلم، وإنما أخذت سلطات تستغل أيضا من أجل وجودها ومن أجل قوة قوتها ومن أجل هيمنتها على الناس بواسطة هذا الطقس. فاندمجت المسألة وانمزجت بين أن يكون معبر عن الظلم وشعار للظلم وبين أن يستغل من قبل السلطة.
نعم، وربما لهذا يقترن الأداء المسرف في إذاء النفس تعبيرا عن الانتماء للحسين لدى أو يقترن لدى الفئات الفقيرة والقليلة المعرفة عموما. لماذا لا نجده بنفس الحجم والصيغة لدى فئات المستريحة ماديا واجتماعيا حتى لو رفعت رايات الولاء الحسيني بشكل مبالغ أحيانا؟
طبعا هو الأمر، تعرف أنت، هذا الغلواء أو تعذيب النفس هو يشاع فعلا في المناطق الفقيرة مثل ما تقول، لكن المسألة لا تأخذ أيضا طبقية فقط، وإنما تأخذ أيضا عملية الإدراك، عملية الثقافة. تعرف أنت لدى أخوان الصفا، وأخوان الصفا كانوا من الشيعة طبعا، ولا أحد يشك في شيعيتهم، لم يكونون ضد هذا الطقس، وإنما هم ضد أن يحول هذا الطقس إلى سلبية، يعني سلبية البكاء وسلبية المناحة بهذه الطريقة، وكانت تمارس طبعا في وقتهم هذا الأمر. ولذلك هم يقولون بالضبط، يقولون هؤلاء الأولى أن يبكون على أنفسهم، وكأنهم يقولون هؤلاء يعبرون عن عذاباتهم، عذابات الفقر وعذابات الإهمال والحياة الاجتماعية والاقتصادية المتردية في تلك المناطق. إضافة إلى هذا أنه تلك المناطق لا توجد فيها ما يعوض عن اللقاء الاجتماعي، ما يعوض عن اللقاء الثقافي، ولذلك ليس هناك غير المنبر الحسيني، وليس هناك غير هذه الممارسة، وتكون شائعة وتتوارث.
ولكن يبدو هناك مزج ما بين فكرة المنبر الحسيني والإسراف في طقوس إيذاء النفس، ونعرف أن كثير من أئمة الشيعة ورجالاتها على مدى قرون أنهم حرموا أو منعوا من المبالغة في أساليب اللطم والزنجيل والتطبير، وربما آخرهم السيد فضل الله، حسين فضل الله وغيره من علماء الشيعة، ولكن مثل هذه الدعوات لم تجد استجابة لدى الجمهور، بل هناك أحيانا وروايات معروفة أنه رد فعل مبالغة في هذه الطقوس في بعض المناطق بالذات الفقيرة. لماذا لا تؤثر خطاب رجالات الشيعة في التقليل من هذه الممارسات؟
أنت لا تنسى طبعا البناء غير الهدم، والثقافة غير الجهل. هؤلاء علماء الدين تكلموا بثقافة، تكلموا، يحتاجون إلى عقول ويحتاجون إلى مزاج اجتماعي ووضع اجتماعي حتى تفهم مقالاتهم. أول هؤلاء طبعا كان تقريبا أول هؤلاء اللي هو السيد محسن الأمين،
صاحب عيان الشيعة،
فقيه الشيعة، وعنده كتاب تنزيه التشبيه. هذا الكتاب الرجل قال بحرف الواحد هذا إساءة للشيعة. طبعا الشيعة نفهم من الشيعة هم فكر وهم فلسفة وهم فرقة كلامية خرجت كثير من العلماء وكثير من الناس، ولذلك تشوف هناك تناقض بين أن تقرأ كتاب مثلا عيان الشيعة أو تقرأ رسائل إخوان الصفا وتقرأ شعر الشريف الرضي وتقرأ الشافي في الإمامة للمرتضى وترى هذه الممارسات في الشارع وهي محسوبة على نفس التيار نفس الوضع. جاء بعد أيضا كاشف الغطاء تكلم بهذا الموضوع، السيد أبو الحسن الأصفهاني اللي توفي سنة 46. لكن المشكلة يا أخي وبحرف الواحد تحولت هذه إلى ممارسة تجارة. المشكلة أنه هناك من يحرض ضد العلماء ويحرض في سبيل أن تستمر هذه القضية، أما للسياسة وأما للتجارة. السنة الماضية طبعا هناك من باع تقريبا 2 مليون زنجيل دخلت من إيران وبحر. هذا التاجر الذي يبيع هذه الزناجيل بالتأكيد سيعتبر محسن الأمين زنديق، مثل ما قيل عن محسن الأمين في وقتها شعر وابصق على أمينها المتزندقة. تصور من هو هذا الخطيب الجاهل الذي يقول أو يصف هذا العالم الكبير سيد محسن الأمين بهذا الوصف.
إذن أنت تؤكد ما يحدث الآن، يعني بعد بعض التحجيم لمثل هذه الممارسات والضغوطات التي قامت بها الحكومات العراقية على مدى الدولة العراقية الحديثة، الآن بعد 2003 هناك انفتاح كامل لأداء هذه الطقوس، يبدو أيضا هناك رعاية لأن تكون هذه الطقوس محمية وتحضر قوات الدولة، وزارة الداخلية وزارة الدفاع لتحمي هكذا مواكب، وكأن هناك إسناد للفكرة. كيف نقرأ هذا الأداء؟
أنا بس أعرج على مسألة خاصة أنت الآن ذكرتني فيها. السلطات السابقة اللي منعت هذه الطقوس لم تمنعها من باب تجذيبها ومن باب تهذيبها ومن باب الحرص على مشاعر الناس، وإنما من باب سياسي وبطائفية ومن باب أنه الاحتفال يجب أن يكون للدولة فقط، لأن لا يراد لأي شخص لأي اسم أن يأتي في الإعلام إلا اسم صدام حسين. ولذلك هذا الاحتفال الكبير أن يكون للحسين، هذا حاولت السلطة أن تحول هذا الأمر إلى احتفالات الحزب واحتفالات. أما بالنسبة الآن فالملاحظ أنه الأحزاب تستغل الحقيقة هذه المناسبة استغلال كبير جدا. غاب صدام اللي كان هو يقف وتمر أمامه المواكب، الآن أصبحت رؤساء الأحزاب يقفون وتمر أمامهم المواكب، حتى الناس في لحظة مرور المواكب نسيت الحسين وتتذكر هذا الشخص الواقف الذي يحيي المواكب. الآن القضية قضية مزدوجة بين التجارة وهم هؤلاء رؤساء المواكب وبين السياسة وهم رؤساء الحزاب. أذكرك بشيء معين، أنه آية الله البراجردي اللي توفي سنة 1961 وكان هو المرجع الأعلى للشيعة، هذا حرم المواكب عندما سألوه عن هذه الممارسات وهذا الذي يحدث، قال حرام في حرام، ولكن أهل المواكب قالوا له بالحرف الواحد: نحن نقلدك في كل أيام السنة ما عدا هذه الأيام لا نقلدك فيها. أنا متأكد أنه الحسين لو قيض الحسين أن يرجع الآن يستغرب مما يحدث بالحقيقة. وأنا متأكد أيضا أن زين العابدين، الإمام زين العابدين الذي توفي سنة 99 هجرية، له في الصحيفة السجادية دعاء لأهل الثغور، وتعرف أنت أهل الثغور كانوا هو الجيش الأموي، بمعنى أن الإمام السجاد هو اكتفى بما قتل من قتلة أبيه وهو زياد بن أبيه وعمر بن سعد وغيره، فالرجل لم يكن حاقد. لكن الآن المشكلة يا أخي ينطرح الثأر ثأرات الحسين، فعندما أنت في هذه اللحظة القدسية وتلطم صدرك وتبكي ويرفع أمامك شعار ثارات الحسين، لابد أن يراد أن يكون هناك عدو ممن تأخذ الثار.
نعم، وربما وراء هذا هكذا خطاب، يعني أهداف سياسية.
طبعا أهداف سياسية بالضبط، لأن تعرف أنت بعد إطفاء الفتنة الناس تلتفت إلى تسأل عن خبزها، تسأل عن الكهرباء، تسأل عن الماء، هذا الذي يريده الحسين أن يعطيه للناس. الحسين يريد أن الناس تعيش بارتياح، لأن هو في الجنة في الآن، اللي هو الحسين لم يكن معذب الآن، بالتأكيد الحسين سيد شباب أهل الجنة، هذا الذي يحدث باسمه كثيرا.
بعد 14 قرن من واقعة كربلاء عاشوراء، هل تطورت الموضوع؟ هل أن قوة النموذج وحضور البطل على هيئة الشهيد الحسين السبب وراء إدامة وتيرة عاشوراء سنة بعد سنة؟
الحقيقة للتردي الحضاري اللي صار في المجتمع العراقي وزيادة الفقر وزيادة هذا ما خلى ومنحها من قبل السلطات بتلك القسوة خلت هذا الاتجاه، ولكن أنا متأكد أنه هذا الوضع سيكون فقط سنوات. في إيران الآن خفت كثير، وفي إيران حرموا التطمير بدون أي عائق. لو أن الآن رجل دين لم يكن في السلطة ويحرم التطبير تنقلب الدنيا، أو أن رجل سلطة لم يكن عالم دين تنقلب الدنيا، لكن في إيران جرت قلم حرم الزنجيل وحرم التطبير، لكن هو لم يمنع صناعة الزنجيل أن تأتي إلى بلد آخر.
الباحث الدكتور رشيد الخيون، شكرا جزيلا لفسحة الحوار هذه حول عاشوراء وموقعة استشهاد الإمام الحسين عليه السلام بقراءة موضوعية ومعاصرة وتنويرية، شكرا جزيلا لك.
شكرا جزيلا
لك. كانت واقعة كربلاء مستمعي الكرام واستشهاد الإمام الحسين وبواعث وخلفيات الطقوس والمراسم التي ترافق الاحتفال بها محور حلقة هذا اليوم من برنامج حوارات، استضفت فيها الباحث الدكتور رشيد الخيون.
أرحب بملاحظاتكم أعزائي المستمعين بترك رسالة صوتية أو مكتوبة على رقم الموبايل 0770-44-25-077. هذه تحيات نبيل الحيدري، ألتقيكم في مثل هذا الوقت من الأسبوع المقبل مع ضيف آخر وحوار جديد إن شاء الله.
هنا إذاعة العراق الحر، يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.